الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فقد قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ودليل أن النذر عبادة لا يصرف إلا لله سبحانه قوله تعالى في معرض الثناء على من وفى بالنذر: يوفون بالنذر، أي يتعبدون لله بما أوجبوه على أنفسهم بطريق النذر، فأثنى الله عليهم بالإيفاء، وسبحانه لا يثني إلا على فاعل عبادة. ويخافون يوما عسيرا كان شره، أي ما فيه من الأهوال، مستطيرا ومنتشرا وفاشيا بين الناس إلا من أدركته رحمة الله سبحانه. ذكر المصنف رحمه الله دليل العبادة الرابعة عشرة وهي النذر. والنذر في اللغة ما يوجبه الإنسان على نفسه. قال الراغب: النذر أن توجب على نفسك ما ليس بواجب لحدوث أمر. وأما في الشرع فالنذر إيجاب المكلف على نفسه ما ليس واجبا عليه بأصل الشرع تعظيما للمنذور له. والنذر من العبادات التي يجب أن يفرد بها الله سبحانه وتعالى، فصرف النذر للمنذور له تعظيما ومن هذه الجهة عبادة، فلا يجوز صرفها إلا لله وحده. فمن نذر لغير الله وقع في الشرك، لأنه إذا صرف النذر إلى غير الله جل وعلا صار كأنه يعتقد فيه تصرفا، فهو نذر لاعتقاده أنه يعطيه، فلا يمكن أن يتوجه بالنذر إلا باعتقاد. فالناذر لم ينذر هذا النذر الذي لغير الله إلا لاعتقاده في المنذور له أنه يضر وينفع ويعطي ويمنع، إما بطبعه وإما بقوة السببية فيه. والدليل على اعتقاد هؤلاء الناذرين حكايتهم وقولهم أنهم وقعوا في شدائد عظيمة، فنذروا نذرا لفلان وفلان من أصحاب القبور فانكشفت شدائدهم. استدل المصنف رحمه الله على أن النذر عبادة بقوله تعالى: يوفون بالنذر. ووجه الاستدلال من هذه الآية أن الوفاء بالنذر ذكر في معرض الثناء، فدل على أن هذا الفعل عبادة يحبها الله ويرضاه، فالله سبحانه امتدحهم بأنهم يوفون بالنذر، فدل على أن هذا الفعل منهم وهو الوفاء بالنذر محبوب له سبحانه، وكل محبوب لله سبحانه من الأعمال فهو عبادة. استشكل جمع من أهل العلم عد النذر عبادة مع كونه منهيا عنه، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن النذر وقال: إنه لا يرد شيئا لكنه يستخرج به من البخيل، متفق عليه. وإذا كان النذر منهيا عنه فهذا يشكل على عده عبادة، لأن العبادة لا تخرج حال الطلب على كونها واجبة أو مستحبة. ولهذا قالوا إن النذر ليس بعبادة، وإنما العبادة هي الوفاء بالنذر. وهذا الاستشكال منهم غير وارد أصلا، لأن النذر ينقسم إلى قسمين: الأول النذر المطلق، وهو أن يلزم العبد نفسه بعبادة لله سبحانه بلا قيد، ليس في مقابلة شيء يحدث له أو شيء حدث له، هذا محمود وليس من النذر الذي كرهه النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني النذر المقيد، وهو ما كان عن مقابلة، وهو أن يلزم العبد نفسه بعبادة الله سبحانه مقابل شيء يحدثه الله تعالى له، كما لو قال: إن شفى الله مريضي صمت يوما، فهذا يوجب على نفسه عبادة مشروطة بشيء يحصل له قدرا، فهذا النوع هو المكروه، وهو الذي جاء وصفه في الحديث بأنه يستخرج به من البخيل، لأن البخيل والذي لا يعمل العبادة حتى يقاضى عليها. وبهذا صار النذر عبادة من العبادات التي يرضاها الله جل وعلا ويحبها، إلا في حال واحدة، هي حال نذر المقابلة، وهو النذر المقيد. ثم إن الكراهة في النذر المقيد إنما ترجع إلى جهة التقييد الحاصلة فيه، ليست راجعة إلى أصل النذر. فالكراهة رجعت في وصفه وهو التقييد، لا في أصله وهو النذر. ففيه جهتان: الأولى جهة الكراهة التي تتعلق بالنذر المقيد، الثانية وفاؤه بالنذر الذي ألزم به نفسه، ومن هذه الجهة عبادة. فالوفاء بالنذر المقيد داخل في العبادة، فإذا نذر لله نذرا مقيدا وحصل المشروط فيجب عليه الوفاء به. بهذا انتهى المصنف رحمه الله تعالى وأجزل له المثوبة والأجر من الكلام عن الأصل الأول من الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، وهي معرفة العبد ربه أي معبوده. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.